إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نداء من باب الريان، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا. فقال: اسمع سمعت أذنك، واعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك بنى دارا ثم بنى في تلك الدار بيتا ثم جعل في البيت مأدبة وطعاما ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من أبى، فالله هو الملك، فالله هو الملك، والدار الإسلام، والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول صلى الله عليه وسلم من أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. فالله عز وجل هو مالك الملك وملك الملوك، الذي خلقنا ورزقنا وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ثم بنى لنا الحق جل وعلا دارا، تلك الدار هي الإسلام، وأمر الخلق جميعا أن يدخلوا في تلك الدار، ودعانا دعوة طيبة مباركة، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بل وأمرنا الحق جل وعلا أن نبقى في تلك الدار الميمونة المباركة لآخر لحظة في أعمارنا، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأخبر الحق جل وعلا أنه في يوم القيامة أبدا إلا دين الإسلام، فقال جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم بنى الحق جل وعلا في تلك الدار الواسعة الفسيحة، بنى بيتا ألا وهو جنته التي أعدها جل وعلا لعباده الصالحين، وجعل فيها مأدبة لا تخطر على قلب ولا على عقل بشر، كما في الصحيحين كما في الحديث القدسي أن الرب العلي قال جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولك أن تعرف قدر الجنة، أن الذي غرس كرامتها بيديه هو رب السماوات والأرض. وإذا عرف إذا أردت أيضا أن تعرف قدر الجنة، فعليك أن تعلم يقينا أن كل شقاء وبلاء ومرض وفقر وضيق تعيشه وتعاني منه في تلك الحياة الدنيا، فإنك ستنساه مع أول غمسة في جنة الرحمن، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. ثم يسأله الحق جل وعلا: عبدي، هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط. ثم يؤتى، وفي الوجه المقابل يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس غمسة واحدة في جنة الرحمن، ويسأله الحق جل وعلا: عبدي، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط، وما مرت بي شدة قط. فالله عز وجل بعدما أعد تلك البيت وأعد في البيت مأدبة، ثم أرسل رسولا إلى الخلق أجمعين ليدعوهم إلى جنة رب العالمين. أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بمنهج حياة متكامل يكفل للبشرية كلها السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقول للكون كله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الفلاح كله في الدنيا والآخرة يتمثل في إعلان التوحيد لله جل وعلا. فكلمة التوحيد هي التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، وخلق الجن والإنس، وكلفهم بتكليف عظيم أبت السماوات والجبال والأرض أن يحملنها وأشفقن منه فحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فعرض الله عز وجل عليهم التكليف، فمن أطاع دخل جنته، ومن عصاه دخل ناره والعياذ بالله. فالتوحيد هو الحسنة الواحدة أو هو الحسنة الوحيدة التي يغفر الله عز وجل بها كل سيئة، والشرك هو السيئة الوحيدة التي يحبط الله عز وجل بها كل حسنة. فأرسل الله عز وجل رسولا يدعو الناس إلى تلك المأدبة التي أعدها لهم في جنته. فجاء النبي، فمن الخلق من عصاه وهم أكثر الخلق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فمنهم من أجاب ومنهم من عصى. فمن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل الدار، أي دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها، بنص الحديث الذي جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. إذن فالدار الإسلام، والبيت الجنة، والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم. من أجاب محمدا صلى الله عليه وسلم دخل الدار، ومن دخل الدار دخل البيت، ومن دخل البيت أكل ما في هذا البيت، أي ما في الجنة. ولذا فإن أعظم وأقرب طريق إلى الوصول إلى جنة الرحمن ثم إلى رضوانه جل وعلا، وهي أعظم نعمة في جنته، هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أسهل طريق وأيسر طريق وأقرب طريق إلى رضوان الله وإلى جنته. ولذا وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن الطريق الذي يتبعه الإنسان خلف النبي هو الطريق الأوحد لدخول الجنة، كما عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى يا رسول الله؟ أي من يرفض؟ فقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ووضح الحق جل وعلا أن طاعة النبي هي في ذاتها طاعة للرب العلي، فقال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة أشياء لا يقبل الله واحدة بغير اختها. قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالدي، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. فطاعة النبي هي الطريق الأوحد. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدرس جيدا، وحولوه إلى واقع عملي منظور في دنيا الناس، فهم أول بل أعظم من أطاع النبي، وأعظم من أطاع الرب العلي. ففي الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي جلس يوما بين أصحابه في المسجد، فقال لكل من في المسجد اجلسوا، فسمع ابن مسعود صوت النبي وهو خارج المسجد في رمضاء المدينة المنورة في عز الشمس المحرقة، فجلس ابن مسعود في الشمس المحرقة. فلما انتهى النبي بعد ساعة من الكلام مع أصحابه، خرج النبي وأصحابه فوجد ابن مسعود جالسا في الشمس المحرقة، فقال يا ابن مسعود ما الذي حملك على ما فعلت؟ قال سمعت صوتك يا رسول الله وأنت تقول اجلسوا، فما أردت أن أؤخر أمرك لحظة واحدة. صلى الله عليه وآله وسلم
بل وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم رجلا وقال لهم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. فاختلف الأمير، أي أمير السرية، مع أصحابه في بعض الأمور، فحمل في صدره منهم فقال: اجمعوا حطبا. فجمعوا حطبا، فقال: أوقدوا فيه نارا. فأوقدوا فيه نارا، فقال: ألقوا بأنفسكم في النار. فهموا جميعا أن يلقوا بأنفسهم في النار، وإذا بشاب صغير تقي نقي قال لهم: على رسلكم حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمرنا أن نلقي بأنفسنا في النار ألقينا طاعة للرسول، وإن أمرنا بغير ذلك فما علينا أن نتعجل أمرا فيه معصية لله ورسوله. فلما عادوا جميعا وقصوا على النبي ما حدث، قال لهم صلى الله عليه وسلم: أما إنهم لو دخلوها، أي النار، أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها إلى قيام الساعة. إنما الطاعة في المعروف، فإن كان في معصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. فالشاهد من الحديث هو قول هذا الشاب: فإن أمرنا رسول الله أن نلقي بأنفسنا في النار ألقينا طاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل تدبر معي قول الحق جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. جاء في سبب نزول تلك الآية كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزوج زيد بن حارثة من ابنة عمته زينب بنت جحش. وزيد بن حارثة كان مولا من الموالي، كان عبدا، وزينب بنت جحش هي الحسيبة النسيبة الشرشية الجميلة الوضيئة الغنية التي يتمناها كل حسيب ونسيب في قريش. فلما أمرها النبي بذلك قالت: يا رسول الله، أتزوج عبدا من العبيد؟ هذا لا يكون. فنزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فكانوا وقافين عند الحق، فقالت: يا رسول الله، أترضاه لي زوجا؟ قال: أجل. قالت: إذن فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوجها زيد بن حارثة، وحدث بينهما ما يحدث بين الأزواج، فطلقها زيد بعد ذلك. فأراد الحق جل وعلا أن يكافئها على طاعتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل يشق السبع الطباق بقرآن يتلى إلى يوم القيامة: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فجاء الأمر بزواج النبي من زينب بأمر من الرب العلي من فوق سبع سماوات. ولذا كانت تجلس زينب رضي الله عنها مع زوجات النبي رضي الله عنهن جميعا، وتتفاخر عليهن وتقول: زوجكن أهاليكن، أما أنا فلقد زوجني الله من فوق سبع سماوات. بل وجاء أيضا في مناسبة تلك الآية أن النبي بعد صلح الحديبية، وكان من بنود صلح الحديبية أن النبي عقد مع المشركين صلحا على أنه إذا جاء رجل مشرك إلى النبي يريد أن يسلم لله عز وجل فعلى النبي أن يرده مرة أخرى إلى المشركين. أما إذا جاء مسلم وأراد أن يشرك بالله عز وجل وأن يرتد عن دينه فعلى المشركين أن يقبلوه. فبعد هذا الصلح جاءت فتاة طيبة مباركة من بين أبوين كافرين، وهي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط. وكلكم يعلم مدى إيذاء أبيها عقبة ابن أبي معيط للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت أم كلثوم مهاجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فجاء أخواها خلفها وقال: يا محمد، إنك لا تغدر ولا تخون، فرد إلينا أختنا. فسكت النبي عند ذلك ولم يستطع أن يتكلم، فأنزل الله عز وجل تكرمة لتلك الفتاة المباركة سورة كاملة، وهي سورة ممتحنة، وفيها: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فاستثنى الله عز وجل من صلح الحديبية النساء، فبقيت المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم فأرادت أن تزداد من الخير، فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، إني وهبت نفسي لك، تريد أن تكون زوجة للنبي وأما للمؤمنين؟ فقال النبي قد قبلت، ثم زوجها لزيد بن حارثة. فغضبت تقول له يا رسول الله أهب نفسي لك؟ قالت له يا رسول الله وهبت نفسي لك ثم تزوجني من زيد بن حارثة؟ فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إلى آخر تلك الآية. أما المناسبة الثالثة فقد رواها الإمام مسلم باختصار، ورواها الإمام أحمد بسند صحيح بطولها، أن صحابيا جليلا وهو جليبيب رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، وكان دميم الخلقة، فجاء إلى النبي في يوم من الأيام والحزن قد علا على وجهه، وقال له يا رسول الله لقد آمنت بالله وصدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل دمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة؟ فغضب النبي عند ذلك، قال لا، لا تمنعك من دخول الجنة. قال فلما لا يزوجني أصحابه؟ كلما تركت باب واحد من أصحابه يردني ولا يزوجني. فغضب النبي عند ذلك، ثم أرسله إلى بيت امرأة أو فتاة طيبة مباركة من أفضل بيوت المسلمين، فقال اذهب إلى بيت فلان وقل له إن رسول الله يأمركم أن تزوجون ابنتكم. فذهب الرجل وطرق على باب أبيها، فلما خرج أبوها قال له ماذا تريد؟ قال إن رسول الله يطلب ابنتك. فقال الرجل نعم ونعمة عين، وهل لنا بغير رسول الله؟ فقال جليبيب ولكنه لا يطلبها لنفسه وإنما يطلبها لي. فقال الرجل أما وجد غيرك؟ وما استطاع أن يداري تلك الكلمات، أما وجد غيرك؟ فسمعت زوجته كلماته من وراء الباب، فقالت من على الباب؟ قال إنه جليبيب. قالت وماذا يريد؟ قال يقول إن رسول الله يطلب ابنته. قالت نعم وقرة عين ونعمة عين، وهل لنا بغير رسول الله؟ قال ولكنه لا يطلبها لنفسه وإنما يطلبها لجليبيب. فقالت المرأة أجليبيب ابنه؟ أما وجد غير جليبيب؟ أما كان أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ فلما سمعت تلك الفتاة الميمونة المباركة هذا الحوار الذي دار بين أبيها وأمها، وإذا بها خرجت وقد ملأ الإيمان بل لامس الإيمان شفاف قلبها، فقالت ماذا تصنعان؟ أتردان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين أنتما من قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ ادفعوني إليه فإن الله لن يضيعني. فوافقت تلك الفتاة المباركة على الزواج من جليبيب. وفي اليوم التالي وكان موعد البناء أو الدخول عليها، وإذا بنداء الجهاد يا خير الله اركبي يا خير الله اثبتي، وكانت غزوة أحد. فأراد جليبيب وكان مخيرا بين أمرين، إما أن يجهز عدة الجهاد ويدخل ويجاهد في سبيل الله، وإما أن يجهز بيت الزوجية ليدخل بتلك العروس الجميلة الميمونة المباركة التي وافقت عليه. فآثر رضا الله ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهز عدة الجهاد وتلثم حتى لا يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل يجاهد في سبيل الله. فلما انتهت غزوة أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هل تفقدون من أحد؟ قالوا أجل، نفقد فلانا وفلانا وما فقد جليبيب. تفقدون من أحد؟ قالوا أجل، نفقد فلانا وفلانا. قال ولكني أفقد جليبيبا، فابحثوا عنه بين القتلى. فبحثوا عنه فوجدوه قد قتل سبعة ثم قتلوه. فوقف النبي عليه ودموعه تجري على وجنتيه وهو يقول قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ثم وقف النبي ودفن جليبيب ودعا عليه، حتى قال ابن مسعود والله ما تمنيت الموت إلا في تلك اللحظة حتى أكون صاحب تلك الحفرة فأفوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدما دفن النبي جليبيبا وقف يدعو لتلك الفتاة المباركة التي أذعنت لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي اللهم صب صب عليها العيش صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. يقول الراوي: فكانت من أغنى نساء المدينة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولذا فنحن مقبلون على هذا الشهر الميمون المبارك، ألا وهو شهر رمضان. جعلنا الله وإياكم من عتقاء هذا الشهر. وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين صيام الشهر وقيامه وبين مغفرة الذنوب ودخول جنة علام الغيوب. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعند البخاري: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعند البزار بسند صحيح: ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة. فلو ختم لك يا عبد الله بصيام يوم في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان لكنت من أهل الجنة، وكانت تلك علامة من علامات حسن الخاتمة لك في الدنيا قبل الآخرة. ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه دائما علو الهمة في طلب الجنة. حينما تطلب الجنة لابد أن تكون عالية الهمة. ففي الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام. فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. وفي صحيح مسلم عن ربيعة بن مالك رضي الله عنه وارضاه: وكان يجهز دائما ماء الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي أن يكافئه. وكما قلنا قبل ذلك، ما كان النبي يترك أحدا يعمل معه معروفا إلا ويرد له ذلك المعروف أضعافا مضاعفة ما عدا أبا بكر، كما عند الترمذي بسند صحيح أن النبي عند موته صلى الله عليه وسلم قال: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. فأراد النبي أن يكافئ ربيعة بن مالك، فقال: سلني شيئا يا ربيعة. فقال ربيعة: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحبيب: أو غير ذلك؟ ألا تريد شيئا غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، ما أريد إلا صحبتك في الجنة. فقال له صلى الله عليه وسلم: فأعني على ذلك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك بها درجة في الجنة. وعند الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد الحسن أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، والله لا أنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتي فأنظر إلي، فإذا ما ذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة أخشى ألا أراه. فسكت النبي ولم يتكلم، فنزل جبريل يشق 7 طباق بقرآن يتلى إلى يوم القيامة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. بل وفي مسند الإمام أحمد والنسائي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما مروا جميعا على دار عبد الله بن مسعود، فوجدوه يصلي قيام الليل يوم أن كانت بيوت المسلمين عامرة بالقرآن. فوقف النبي من غير أن يسمعه ابن مسعود وقال لصاحبيه: من سره أن يسمع أنزل فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد، أي عبد الله بن مسعود. وفي رواية: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، عن ابن مسعود. فلما انتهى ابن مسعود من قيام الليل وقام يدعو، النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يسمع ابن مسعود أيضا قال ستعطى، أي أن أي دعاء ستدعو به الآن فأبواب السماء مفتوحة بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دعا ابن مسعود؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. فقال النبي آمين. فقال عمر: والله لأسبقن أبا بكر حتى أبشر ابن مسعود بتأمين النبي على دعائه. قال: فلما انصرفت بعد صلاة الصبح إلى دار عبد الله بن مسعود وجدت أبا بكر خارجا من عندي قد بشره بتأمين النبي على دعائه، فقلت: والله يا أبا بكر إنك لسباق بالخير. بل وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة الثمانية يا عبد الله هذا خير، أي أن ما فعلته هذا هو عين الخير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر عالي الهمة ثاني الثين رضي الله عنه وارضاه قال له: يا رسول الله، فهل يدعى أحد من كل أبواب الجنة الثمانية؟ قال: أجل يا أبا بكر، وأرجو أن تكون منهم. بل وفي رواية خارج الصحيحين قال: وأنت منهم يا أبا بكر. أجل والله. فإذا فقد علمنا النبي أنه لا دخول للجنة ولا نستطيع أن ننال رضا رب الجنة جل وعلا إلا باتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن باب بعينه للصائمين، باب جعله الله عز وجل لمن صام صياما حقيقيا ابتغاء وجه الله عز وجل. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد سواه. وفي رواية ينادى عليهم: أين الصائمون؟ فإذا دخلوا أغلق الباب فلم يدخل منه أحد سواه. وقال كثير من أهل العلم عن باب الريان أن مسمى الباب من الري، والري ضد العطش، الري يكون من العطش، فهذا تفسير صحيح ولكنه قاصر، لأنه قصر على جزء يسير من المكافأة التي تصب على أهل الصيام يوم القيامة. الله جل وعلا ما اختار لنفسه من بين العبادات إلا الصيام، كما عند البخاري أن الله عز وجل قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وإذا كان الحق جل وعلا قال: إلا الصوم فإنه لي، فلمن تكون الصلاة؟ أليست لله؟ ولمن تكون الزكاة؟ ولمن يكون الحج؟ أليست كل العبادات لله؟ بلى، كل العبادات لله. فلماذا خص الله عز وجل الصيام بالذات وقال: إلا الصوم فإنه لي؟ قال أهل العلم: لأن الصيام هو العبادة الوحيدة التي لا يتطرق إليها الرياء طرفة عين، فلا يستطيع صائم في شهر رمضان أن يتفاخر على المسلمين ويقول: أنا صائم، لأن كل الناس يصومون، أو أن جل الناس يصومون، فلا يستطيع أن يتفاخر، ولذا يغلق باب الرياء في شهر رمضان على أصل الصيام. فمن الممكن أن يتطرق في القيام، أما في الصيام فلا يتطرق. فلذا خصه الله عز وجل لنفسه وقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فلم يوضح الحق جل وعلا الجزاء على الصيام، لماذا؟ لعظم هذا الأجر، لأن الصوم من الصبر، وقد قال جل وعلا عن الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فلا حساب معين يجزى لأهل الصبر، كذلك أهل الصيام يصب عليهم الأجر صبا، والله عز وجل حينما يخاطب عباده في أمر الجزاء يخاطبهم بثلاثة أنواع من الجزاء. النوع الأول هو ما تراه أعينهم وتسمعه آذانهم، كما قال جل وعلا أو أخبر أن في الجنة زيتونا ونخلا ورمانا إلى غير ذلك. فنحن رأينا النخيل والزيتون والرمان، ولكن شتان شتان ما بين نخيل ورمان وزيتون الدنيا وبين نخيل والزيتون ورمان الآخرة، ليس هناك تشابه إلا في الأسماء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ولكن لما كنت أنت رأيت تلك الأصناف في الدنيا تستطيع أن تتخيل أنها في الجنة أصنافا تختلف عن تلك الأصناف لكنها تحت نفس المسمى. أما النوع الثاني من الجزاء فهو ما لم تره عينه ولم تسمعه أذنه ولكن يستطيع عقلك وقلبك أن يتصوره، فهذا يأتي به الله عز وجل على شكل المثال كما قال جل وعلا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. فهل رأينا تلك الأصناف؟ لا يمكن. هل من الممكن أن ترى عسلا يجري على وجه الأرض في غير أخدود ومع ذلك لم تأتي إلى هذا العسل شائبة واحدة؟ لا يمكن. لكنك تستطيع أن تتخيل هذا المشهد الجليل في جنة الرب الجليل سبحانه وتعالى. أما النوع الثالث من أنواع الجزاء فهو ما لم تره عين ولم تسمعه أذن ولا ما لم يخطر على عقل ولا قلب بشر. فهذا النوع سكت الحق جل وعلا عنه لأن عقول البشر قاصرة عن أن تدرك هذا النوع من الجزاء. فعلى سبيل المثال يخبر الحق جل وعلا عن الأرائك التي يجلس عليها أهل الجنة في الجنة، فحينما يجلسون على تلك الأرائك المولى عز وجل يصف البطانة التي في تلك الأرائك. تعلمون جميعا أن بطانة الشيء تختلف عن الظهار، فلو أنك عندك أي شيء من متاع الدنيا أنت صارون أي شيء فالبطانة تكون من أرض أنواع الأقمشة، أما الظهارة فتكون من أجمل أنواع الأقمشة لأنها هي التي تراها الأعين. فالحق جل وعلا يصف البطانة التي في تلك الأرائك فيقول بطائنها من استبرق، والاستبرق هو أرق وأجمل وأبهى أنواع الحرير في الجنة. فإن كان الحق جل وعلا وصف البطانة بأنها من أرق وأجود وأبهى أنواع الحرير في الجنة فكيف بالظهارة؟ لما كان عقل البشر لا يستطيع أن يتخيل الظهارة وصف الحق البطانة ولم يصف الظهارة. وهذا كما في الحديث الذي رواه الطيالسي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان يصلي بالمسلمين، فكان وهو راكع لما قام من ركوعه قال سمع الله لمن حمده، فقام صحابي جليل وقال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. فلما انتهى النبي من صلاته قال من قائل تلك العبارة؟ فسكت الرجل ظنا منه أنه قد أخطأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قائل تلك العبارة؟ فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أتوب إلى الله أنا قائل تلك العبارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنها قد ابتدرها 12 ملكا فلم يستطيعوا أن يحملوها، فصعدوا إلى الله عز وجل وقالوا يا ربنا عبدك فلان قال مقالة ما استطعنا أن نكتبها، فقال جل وعلا وما قال عبدي وهو أعلم، قالوا لقد قال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فقال جل وعلا اكتبوها كما قالها حتى يأتيني يوم القيامة فأجزئه بها. فلا يستطيع الإنسان أن يكتب الأجر المترتب على الحمد الذي ينبغي لجلال وجه الله ولعظيم سلطان الله سبحانه وتعالى. إذن فباب الريان ليس من الري الذي هو ضد العطش فقط أبدا، فمن المعلوم بل هو من المتفق عليه بين أهل العلم قاطبة أن أرض المحشر يكون فيها حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي مسيرة شر ماؤه أبيض من الثلج وطعمه أحلى من العسل كيزانه كنجوم السماء من شرب منه شربة لا يرمع بعدها أبدا. ومن المعلوم أن الموحدين الذين الذين اتبعوا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم سيأتون جميعا على حوض النبي ويشربون من يد النبي شربة هنيئة مليئة لا يظمعون بعدها أبدا. فإذا دخلوا من باب الريان ومعلوم أنه لن يدخل من باب الريان إلا مؤمن وصائم، فإذا ما دخلوا من باب الريان فما العلة أن نقول أن باب الريان ضد العطش أو من العطش؟ لا يكون ذلك، لأنه لن يدخل الجنة عطشان، لأنه شارب من حوض سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. فالراجح من أقوال أهل العلم أن باب الريان من كل شهوة ولذة ومتعة حرم المسلم منها نفسه في الحياة الدنيا. فالصائم حرم نفسه من كل متعة من أجل أن يطهر صيامه لله عز وجل، فلما فعل ذلك ابتغاء وجه الله يدخل في الجنة من باب الريان، فيروى من كل لذة حرم نفسه منها في الحياة الدنيا. وأخيرا حتى لا أطيل على حضرتكم، فالذي يدخل من باب الريان ينادى عليه: أين الصائمون؟ ما يقال أين الجوع ولا أين العطش، لا يقال إلا أين الصائمون. فرب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. أين من صامت جوارحه؟ أين من صامت عينه عن النظر إلى الحرام؟ أين من صام أين من صامت أذنه عن سماع الغناء المحرم؟ أين من صام لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة والبهتان والزور وقصد المحصنات؟ أين من صامت جوارحه عن الحرام؟ أين من صامت بطنه عن أكل الحرام؟ أين من صام ابتغاء وجه الله عز وجل؟ يدخل يوم القيامة من باب الريان، حيث النعيم عند الرحيم الرحمن جل وعلا، ويكون يوم القيامة في الجنة مع الحور العين. يعوضه الله عز وجل عن غضه لبصره عن النساء بالنظر إلى وجه رب الأرض والسماء جل وعلا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يكون له من الحور العين ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. الواحدة من الحور العين لو بدا بعض بنانها من السماء الدنيا لطمس ضره ضر الشمس والقمر، ولو أن خصة من شعرها بدت لملأ فيها ما بين المشرق والمغرب. ينظر في صحن خدها 40 سنة لا يملها ولا تمله، ينظر إلى مخ سوقها من وراء 70 حلة من حلل الجنة، تغني له وتقول: أنت حبيبي وأنا حبيبتك، أربى لك في خدور الجنة منذ كذا وكذا. فتأتي وتنعم مع حوراء ثم التي تليها، وكلما تلذذت في الجنة ازددت لذة وارتفعت لذة يوما بعد يوم. فنعيم الجنة لا ينتهي ولا يزول، بل أنت في كل يوم في زيادة في نعيم في جنة الرب الرحيم جل وعلا. وتصحب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وأصحاب سيد المرسلين في جنة الرب الرحيم، ويكمل الله عز وجل ويتم عليك نعمه ولذائذ جنته بالنظر إلى وجه بل وبسماع القرآن منه سبحانه وتعالى. حينما يجمع الله عز وجل عباده في يوم المزيد، وهو يوم الجمعة أيضا، عيدكم في الدنيا هو عيدكم في الجنة وهو يوم المزيد، فيجلسون ويطلع الله عز وجل عليهم كما في الصحيحين ويقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وكيف لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا: ألا أعطيكم أكثر من ذلك؟ فيقولون: وإن شئت أكثر من ذلك يا رب. فقال جل وعلا: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ثم ينزع الحجاب كما في صحيح مسلم، فينظرون إلى وجه الكريم التواب، فما تلذذ أهل الجنة بلذة أعظم من النظر إلى وجه الله، وما تعذب أهل النار بعذاب أشد من حجبهم عن رؤية وجه الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة. ثم يبدأ الحق جل وعلا ويقرأ على عباده سورة الرحمن. يا الله، تخيل، هل نحن نستحق كل هذا؟ هل نحن نستحق أن ننظر إلى وجه الله ونصحب رسول الله ونسمع القرآن من الرب العلي سبحانه وتعالى؟ فيقرأ الرحمن جل وعلا سورة الرحمن، وتسمع القرآن من الرحمن جل وعلا. نعيم وأي نعيم. إذن فتأهل يا عبد الله لهذا الشغل الكريم لتكون من عتقاء الرحمن ومن الذين اتبعوا سيدة أنام لتنعم في جنة الرحمن وتتلذذ مع الحور في الجنان. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم اجعلنا من أهل رمضان، اللهم اجعلنا من أهل الصيام والقيام، اللهم اجعلنا من أهل الصيام والقيام، اللهم اجعلنا من عطائك في شهر رمضان. اللهم أعطك رقابنا من نار جهنم، اللهم أعطك رقابنا من نار جهنم، اللهم أعطك رقابنا من نار جهنم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم مرضى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في الشيشان، وانصر إخواننا في أفغانستان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم مرضى فارسلهم. اللهم اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أن في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود. سلط على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، خذهم أخذ عاد وثمود، جمد الدماء في عروق اليهود، زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، يتم أطفالهم كما يتمهم أطفالنا، رمم نساءهم كما رمموا نساءنا، أفرقهم في الطرقات كالمجانين. سلط اليهود